إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، عرف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا تعريف جامع مانع لمعنى المسلم على الحقيقة. ومعلوم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام أركان الإسلام التي بني عليها، وهي الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذا الذي أقام أركان الإسلام فهو المسلم. فما معنى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومعنى ذلك أنه الذي يكف شره على الناس. واللسان واليد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما أعظم الجوارح اكتسابا، اكتسابا في الخير واكتسابا في الشر. هذا التعريف من النبي صلوات الله وسلامه عليه هو بيان لشعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهي شعبة جامعة تشمل فروع كثيرة ويندرج تحتها فروع كثيرة، لأن عمل الإنسان إما خير وإما شر. فالخير هو شرع الدين، فالدين جاء بالخير وهي شعب الإيمان، والشر كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ومن الشرور والإضرار الإضرار بالمسلم، وهذا أكبر من الإضرار بغيره، لأن المسلم حرمة فهو منسوب إلى الله تبارك وتعالى، وضرره وأذاه شر. وجماع الخير أن يكف المسلم نفسه عن الشر، لأن فاعل الخير والشر ناقص، من يفعل الخير ويفعل الشر يصير ناقص، ففعله للشر ناقص، أما من فعل الخير ولم يفعل الشر هو الكامل. فلا كمال للإيمان إلا بالانتهاء عن الشر. ولذلك لا بد من أن تقوم الحكومة بين يدي الله تبارك وتعالى على الصغيرة والكبيرة، فيقتص لكل مظلوم من ظالمه، والقصاص بالحسنات والسيئات. فالمسلم الذي يكف أذاه عن الناس وعن المسلمين، يسلم المسلمون من لسانه ويده، هو المسلم على الحقيقة الذي حافظ على كل أركان الإسلام. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه لمعاذ بن جبل لما دله على الطريق إلى الله، دله على كل أبواب الخير. معاذ سأل النبي صلى الله عليه فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وباعدني من النار. فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. ثم قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا الطريق إلى الجنة، فعل الأركان الخمسة هذه. ثم قال له النبي: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد في سبيله. هذا هيكل الدين، هذا بناء الدين على هذا النحو. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال له: الصوم جنة، هذا أول باب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا باب. ثم قال له: وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا النبي قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا باب، هذه ثلاث أبواب من أبواب الخير العظيم: الصوم والصدقة والصلاة، صلاة الليل. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني هل تريد ما يملك لك هذا كله ويجعله ملكا لك فلا يضيع منه شيء؟ ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني أن تملك كل هذه العمل، كل هذه الشعب، شعب الإيمان هذه تملكها ولا يضيع منك شيء. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى الإنسان، لأن هذا هو الخرم والخرق الذي منه قد يخر كل الخير يروح. قال له: أمسك عليك هذا. والإمساك خلاص هذا معناه يعني إحكام، إحكام الإغلاق، يعني أغلق على هذا الخير الوفاء واحذر أن يتسرب هذا الخير من هذا الباب. قال له: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، أو نحاسب ما نتكلم؟ يعني هل تحاسبون الله بما نتكلم؟ قال: فضرب في صدره وقال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قالوا: هذه أكثر الناس ما يدخلوا النار، إنما يدخلون بحصائد الألف. فقول النبي صلوات الله وسلامه على المسلم: من فرم المسلمون من لسانه ويده، دل على جارحتين من أعظم الجوارح التي تكتسب الشر: اليد، لأن اليد تكتسب كثيرا من الشر، الضرب، القتل، السرقة، النهب، هذه من أعظم الجوارح اليد. واللسان من أعظم الجوارح اكتسابا للشر، فالكفر والسباب واللعن والشتم وأذى الناس، أذى اللسان هذا باب واسع جدا لا ينتهي. لذلك أشار له النبي، قال له: أمسك عليك هذا. فالمسلم على الحقيقة يعرفه النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه من سلم المسلمون من لسانه واجه، يعني من امتلك شعب الإيمان ولم يخرج منه شيء، هذا المسلم على الحقيقة. هذا باب عظيم، كف الأذى، كف الأذى. المسلم إذا كف أذاه فقد ملك كل الخير. وكلمة الأذى كلمة عامة، لأن الأذى يدخل فيها كل أنواع الشر، حتى لو كان شرا خفيفا، حتى لو كان شرا خفيفا. كما سئل النبي صلى الله عليه عن، قيل له: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ يعني أي المسلمين خير أفضل؟ فقال: رجل آخذ بزمام فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة صار إليه. هذا رجل مجاهد في سبيل الله، عاد بالفرس، وكل ما يسمع ان في جهاد في صوت في مكان يطير له، قال النبي صار اليه. قيل: ثم اي؟ قال: رجل معتزل في شعب من شعاب يعبد الله ويدع الناس من شره ومن اذاه. فهذا كذلك من خير المسلمين، لانه قد فعل بابا عظيما من ابواب الخير، وهو كف الشر. وكف الشر باب عظيم. وهذا ابو ذر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي عن أبواب الخير، فيدله النبي على أبواب الخير: من الصدقة، من إعانة الناس. وكل يقول له أبو ذر: أرأيت إن عجزت؟ ما أقدر أسوي هذا. أرأيت إن عجزت؟ أرأيت إن عجزت؟ أرأيت إن عجزت؟ فقال له النبي: تكف أذاك عن المسلمين، فهو صدقة منك على نفسك. قالوا: إذا عجزت عن الخير فانتهي عن الشر، فانتهاؤك عن الشر وانتهاؤك عن الأذى هذا صدقة منك على نفسك، لأنك هنا تكون متصدق على نفسك بحيث أنك لا تجلب لنفسك شرا، تصون ما عندك. فإن كنت ذا فعل قليل وليس لك مشاركة في شعب الإيمان الكثيرة، فعلى الأقل كف الشر إنما هو حفظ لهذا القليل. فكف الشر حفظ للقليل وحفظ للكثير، لأن الإنسان إذا كف شره وكف أذاه فقد ملك عمله. والأذى كما قلنا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه جعل من الأذى يعني الأذى غير المقصود. قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل ولا يقربن مصلانا. قال ما يقرب المصلى. ثم ليه جاي يصلي؟ قال يؤذينا برائحته. وهذا أذى غير مقصود، يعني هذا رجل لم يقصد الأذى وإنما أتى يصلي، ولكن لما كان فيه من الرائحة ما يؤذي غيره فإن النبي أمره أن يعتزل، لأنها قال يؤذينا برائحته. وانظر النبي إلى رجل جاء المسجد متأخرا يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي اجلس فقد آذيت، اجلس يعني حيث انتهى بك المجيء فقد والمكان فقد آذيت. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه، لأن النهي عن أذى الجار يدخل فيه فروع كثيرة، فروعا كثيرة ذكرها العلم، منها مثل التصور عليه بالبناء، أن يضع قاذورته عنده، أن يزعجه بصوته وجهه، بل قال بعضهم أنه إذا أظهر غناه على فقره فهذا أذى، هذا نوع من الأذى. قال ولا يتطاول بقصار قدره، يعني يطبخ هو وأهله وجاره رجل فقير لا يطبخ فقصار القدر، يعني صوت رائحة اللحم عندما والشواء عندما تذهب إلى الجار الذي لا يجد مثله، هذا نوع من الأذى. فقول النبي صلوات الله وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني يمتنع عن أذى الجار، لأن هذا من ملة الإيمان، هذا شعبة. والجار لا شك أن له حقوق أكبر من حقوق عامة المسلمين، لأنه كلما كان هناك نسبة من القربة بالنسبة للمسلم تصبح على هذه النسبة نوع من الحقوق الأخرى، فكل مسلم على مسلم له حقوق، لكن كلما كان هذا المسلم له انتساب أكبر إلى الشخص يكون له حق أعظم، حق الأم وحق الأب وحق الأرحام وحق الجوار وحق الصاحب والصديق هذا كذلك. فكلما كان هناك من أهل الإسلام من هو أقرب إليه بنسب أو بنوع من القربة أو بنوع من الصلة، تصبح لهذا النسب والصلة والرحم يصبح لها حقوق أكثر من حقوق باقي أهل الإسلام. والضد بالضد، يعني إذا آذى المسلم مسلما فقط لا صلة بينه وبينه من نسب أو صهر أو جوار فقد آذى، فهذا شر. لكن إذا كان لهذا المسلم نسب أو صهر أو جوار فيصير الأمر أكثر، والحرمة أكثر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعل الجوار سبب من أسباب الميراث، حيقول حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سينزل يوما من الأيام يجعل الجار نصيب من ميراث جاره إذا توفي. الشاهد من كل هذا أن كلمة الأذى كلمة عامة ويدخل فيها صغير الشر، كل صغير للشر يدخل فيها. والمسلم الحق من امتنع عن الأذى، أذى باللسان، أذى باليد، أذى بالعين، أي نوع من الأذى إذا كفه المسلم عن إخوانه المسلمين دل هذا على أنه مسلم على الحقيقة وسلم له عمله. ونعود فنقول المقاصة تقول المقاصة والحقوق لا بد أن يقيمها الله تبارك وتعالى بين عباده في الصغير والكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، يعني من نفذ دنانيره وهي من الذهب ودراهمه وهي من الفضة وبقي له فلوس وهي من النحاس وحديد، اللي عنده فلوس فقط يصير مفلس ما هو من أهل الدنانير والدراهم. قال المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس، يعني الحقيقة هذا مفلس الدنيا ما مفلس الآخرة، ولكن المفلس من جاء يوم القيامة بصدقة وصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه جاء وقد لطمها وقتلها استفك دمها وظلم هذا وشتم هذا، له جرائم، هذا لم يكف أذاه، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا المفلس، فالمفلس الذي لم يكف أذاه عن أهل الإسلام وإنما تطاول بالأذى، هنا أذى باللسان أو أذى باليد وأذى هنا وأذى هنا، وكل يكتسب ويحسب عليه، وفي النهاية إذا حصلت المقاصة وأخذ كل منه كل ممن أذاه حقه ولم يدع الله تبارك وتعالى لصاحب حق حقه، بل لا بد أن يأخذ الله تبارك وتعالى لكل صاحب حق حق مهما كان، ولو من النبي، لو كان لك حق عند النبي تأخذ. ولذلك وقف النبي صلى الله وسلامه عليه في آخر يعني حياته صلى الله وسلامه عليه فقال: من كان له عندي مظلمة من عرض أو مال فليأخذها الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فتحلل من المسلمين، قال له: عندي مظلمة، إذا أنا ظلمت بشيء في مال أو في عرض، هذا عرضي هذا مال، أعطيه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث الصحيح عن النبي وهو في غزوة بدر، جاء سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه، فالنبي قال: سو، يعني يسوي الصف، وكان يسوي الصف بسهم صغير، فوجد واحد من الصحابة بارز صدره، فقال له: استوى سواد، استوى سواد، يعني في الصف عادل يعني، ويعني أصابه السهم، سهم النبي ضربه في جنب، فقال: استوى سواد، فقال له: أوجعتني يا رسول الله فقدني. قال: وجعتني الضربة هذه وجعتني، قدني، أعطيني القوج يعني حقي. فكشف النبي بطنه صلوات الله، فأقبل السواد على النبي يقبله، فقال له: ما حملك على هذا؟ يعني لماذا هذا؟ فقال له: يا رسول الله، جاء ما ترى يعني من لقاء الكفار، وأحببت أن يكون آخر شيء يعني ألمسه هو جسدك، حب أن يقبل النبي كقبلة وداع للنبي، فكان فيها شهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا أنه لما قال له: يا رسول الله، أوجعتني فقدني، فالرسول كشف له صدره ليأخذ القوض، والقوض اللي هو الحق، الحق في الدنيا. فالحقوق لا بد من استيفائها، الحقوق لا بد من استيفائها، ولن يترك الله تبارك وتعالى لصاحب حق حقه يضيع، حقه يضيع، إن شد إن شتم وإن ضرب أخذ من ماله أخذ ما لا، لا تظن أن شيئا من هذا سيضيع عند الله تبارك وتعالى. لا بد أن يأخذ الله تبارك وتعالى الحق من الظالم بالمظلوم، لا بد، لأن هذه حكومة الله تبارك وتعالى، وحكمه أنه هو القائم بالعدل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فالله قائم بالقسط سبحانه وتعالى، الله قائم بالقسط بالعدل سبحانه وتعالى، وهو العدل سبحانه وتعالى، ومن عدله جل وعلا أن يأخذ لكل ذي حق حقه ممن ظلمه حتى تستوفي الحقوق. ولن يدخل أحد الجنة إلا إذا وفى ما عليه من الحقوق، حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد لا بد أن تستوفى، وإلا فلا دخول الجنة إلا بهذا. ولذلك في آخر المطاف بعد أن يقطع المسلمون هذه المفاوز الطويلة من القبر وما فيه والبرزخ والوقوف والمرور عن الصراط ويجلس التقاضي وحنطرة بين الجنة وبين يعني بعد الجنة بعد النار وقبل الجنة، لا بد يحبسون على هذه القنطرة للحقوق الباقية، البقية الباقية من الحقوق يستوفونها، فلا يدخل أحد الجنة إلا باستيفاء الحقوق. فالشاهد أن من شف أذاه عن المسلمين هذا قد ملك الخير كله، ملك الخير كله، ملك صلاته وصيامه وزكاته وحجه، كل ما عمله من خير هذا ملكه. وأما من كان له أذى ويصيب غيره بالأذى من هنا ومن هناك، فهذا إيش نقول يعني، كالذي يجمع مال ولكنه خر، يجمع شيء ولكن هذا الخرير، الخرير الدائم، فيأتي يوم القيامة ولا شيء له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفروا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله الأمين سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. مشكلة الناس المشكلة الحقيقية أن كثيرا من الناس لا يظن أن ثم حساب أمام الله. في ناس ينكرون الحساب بالكلية، وفي من أهل الإسلام من ينكر الحساب في أمور دون الحساب الكلي، يظن أنه سيحاسب على بعض الأشياء ولا يحاسب على البعض الآخر، وهذا خطأ. هذا خطأ. أكبر ما يجعل الناس يتهاونون في حقوق الآخرين أنهم يظنون أنها غير داخلة في الحساب. أرأيت يتيم ما له أحد ولا له ولي، وظلمه واحد ظلمه وراح أحد، ما له ظهر، لا ظهر له، أخذ ماله وراح. ويظن المسألة كف، بعض الناس يظنها كف وراح شيء أخذ ماله. الله يقول رأيت الذي يدع اليتيم، رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. ايش عظيم هذا، المكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. مسكين مر عليه وهو بحالة سيئة وفي جوع ولم تتأثر له، هذا انت محاسب على هذا يوم. واحد دعا يتيم يعني جزه نفر فيه صرخ في وجهه، هذا كبير، هذه كبيرة، كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر، وهذه محسوبة كتبت عليك وحسبت. كثير من الناس يظن دام ما في أمر يقدر يأخذه في الدنيا، مال الغير، حق الغير، هذا كان ماله ظهر، كان ماله كذا، واحد غافل عن هذا الأمر فيلف الأمر ويظن أن هذا الأمر ما في حكم، وأن هذا مش فيها، فيها كل شيء، ما تروح فيها هذه، ما تروح فيها، لا تفكر أنك أنت تذهب بهذه. واحد عنده مملوك، مملوك، النبي يقول من جلد مملوكه أو من حد مملوكه وهو ظالم له إلا حد يوم القيامة، يأخذ حد يقام عليه هذا الحد هو نفسه يوم القيامة. لو جاء واحد اتهم مملوكه بالزنا وقال له تعال وضربه وجلده الحد، ولن يكون كذلك حد يوم القيامة. لطمت، هذا مملوك عندك أنت مما يعتبره من ماله. بعض الناس يظن أن ظلم خادم، ظلم عامل، ظلم فقير، ظلم هذا، واحد ما له ظهر، ما له أحد، ما حيرد، الله ما حيحاسبنا، كأن الله لن يحاسبنا على هؤلاء، وكأن هؤلاء غير داخلين في الحساب. المسألة غير هذا، غير هذا تماما. فلو عيرت إنسان بجنسه، بلونه، بنفسه، استهزأت به، سخرت به لأنه رقيق الحال، لأنه ضعيف، لأنه هذا كله محسوب عليك ومسجل وستحاسب عليه. وهذا الذي أنت أخذت حقه هذا في الدنيا وما اهتممت إنه ما له أحد يقوم له حكومة ويقوم له حق، ستقام له حكومة يوم القيامة. بس الخصم اللي هيخاصمك، اللي هيدافع عنه ويقف له ويطالب بحقه، من؟ الله. الله كما في الحديث يقول النبي، قال النبي ثلاثة، الله يقول قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله خصمه، الله اللي يقف له. منهم رجل كان له أجير فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. واحد عنده أجير عامل، عمل له العمل واعطاه العمل وما اعطاه أجر، شاف الأجير هذا ما له ظهر ولا له شيء وراح صرف له فلوس قال له روح. ربنا يقول أنا خصمه، أنا الذي سأخاصمه. ورجل كان له أجير فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قدروا قول الله أنا خصمهم يوم القيامة. الله يقول قل قال الله تعالى، فالرب هو الموجود. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كذلك رجل أخذ رجل حر، سرق له ولد ولا سرق له كذا وراح باع واكل ثمنه. وضمن المسألة يلا شو ما ليش حدا يبيعه وياخذ ثمنه. فربنا اللي خاصم له الذي سيخاصم له الله. فلا يظن الانسان انه ضعيف فقير يتيم مسكين، هذا بنغلاديشي هذا هندي هذا مدري شنو هذا ايش وراء هذا كذا، وكأن الله لم يحاسبنا على هؤلاء، ودول ما هم داخلين في الحساب، ويظلمون ويهانون ويسبون ويشتمون وتؤخذ حقوقهم ويؤخذ كذا، ودول كل ما داخل هذا مو داخل في حساب الناس. لا، المثل على غير هذا تماما، القضية على غير هذا تماما، بل الله تبارك وتعالى سينتصر لكل مظلوم مهما كان، وسيأخذ الحق من الكبير والصغير. لو انت اكبر واحد، لو انت النبي وظلمت غيرك يؤخذ الحق منك، له افضل من النبي. لو النبي هو نفسه لا بد ان يؤخذ الحق. ما تقول انا لا رجل من اهل الصلاه ولا من اهل الصوم ولا انا من اهل جنسيه معينه ولا كذا، وكان الله جنسيات هذه ما ربنا حيحاسبها ولا احد. لو من تكون، لا بد ان ياخذ الله تبارك وتعالى الحق منك لهذا المظلوم الذي ظلمته، ولو في فلس، لو في فلس لا بد يؤخذ منك، ولو في غمزة ولا همزة ولا كلمة ولا نكت ولا استهزاء لا بد أن يؤخذ منك. هذا الحق عند الله تبارك وتعالى، الحق عنده لا يضيع سبحانه وتعالى. قدروا هذا، أقول نقدر هذا، ونقدر أن المسلم الحقيقي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، من المسلم؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، معلم الناس الخير، سيد الاولين والاخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واخر السلام.